بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين. أما بعد، يطيب لإخوانكم في دار الإمام البخاري للإنتاج والتوزيع أن يقدموا لكم هذه السلسلة العظيمة، والتي هي بعنوان آداب المشي إلى الصلاة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. والآن مع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب آداب المشي إلى الصلاة. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ذكر العبادات الثلاث: الصلاة والزكاة والصيام، ثلاثة أركان من أركان الإسلام. والركن الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا موضوع كتاب العقائد، هذا موضوع كتاب التوحيد، كتب العقائد. وقد كتب فيه رحمه الله الكتابات والرسائل والمؤلفات شيء كثير مما وضحه للناس تمام الإيضاح على سنة رسول على كتاب الله وسنة رسول الله وهدي السلف الصالح. وكتب هذا الكتاب أو هذه الرسالة في بقية أركان الإسلام، وفي أولها يعني أركان الإسلام بعد الشهادتين أولها الصلاة لأنها ثانية أركان الإسلام، ثم بعدها الزكاة التي هي قرينة الصلاة، ثم بعدها الصيام، صيام شهر رمضان. هذه ثلاثة أركان من أركان الإسلام في هذا الكتاب. وأما الحج وهو الركن الخامس فهذا لم يكتب فيه شيء في هذه الرسالة، لأن الحج له كتب خاصة ومناسك خاصة مؤلفة كثيرة، فهو اقتصر على هذه الأركان الثلاثة: الصلاة، الزكاة، الصيام. وذلك تمشيا مع ضرورة الناس إلى تعلم هذه الأركان، لأن تعلم هذه الأركان الخمسة فرض عين على كل مسلم، فرض عين يجب على كل مسلم من ذكر أو أنثى أو عربي أو عجمي أن يتعلم هذه الأركان الخمسة، وهي ما وهي ما لا يستقيم دين العبد إلا بها. وأما بقية الأحكام كالبيع وبقية الأحكام والمعاملات والأنكحة والطلاق إلى آخر والمواريث، فهذه تعلمها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي وبقيت في حق الباقين سنة، تعلمها سنة. وأما هذه الأركان الخمسة الشهادتان الصلاة الزكاة الصيام الحج، هذه الأركان الخمسة هذه تعلمها فرض عين على كل مسلم، لأنه لا يستقيم الدين إلا بها. وقوله رحمه الله آداب المشي إلى الصلاة، ليس الكتاب كله في هذا الموضوع آداب المشي إلى الصلاة، وإنما هذا أول مسألة في هذا الكتاب، فعنون الكتاب بذلك لأنها أول مسألة فيه، عنون الكتاب بهذه المسألة آداب المشي إلى الصلاة. والآداب جمع أدب، وهو ما ينبغي للمسلم أن يتخلق به، والمشي معناه السعي، السعي إلى الصلاة، الصلاة المفروضة، المراد بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، لأنها تحتاج إلى سعي وذهاب إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة وتكون في المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لا تصلى في البيوت وإنما تصلى في المساجد، فتحتاج إلى سعي يعني إلى مشي إلى المساجد لأداء هذه الصلاة. والمشي إلى المساجد عبادة، لأنه وسيلة إلى الصلاة، فالذي يمشي إلى المسجد في عبادة، كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني امشوا واذهبوا إلى المساجد. ويقول جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع المساجد ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو، يسبح يعني يصلي، الصلاة تسمى تسبيحا تسمى سبحة، في قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صل صلاة الفجر وصلاة العصر، يسبح له فيها بالغدو يعني الصباح وصلاة الفجر والآصال وهو المساء، يبدأ من الظهر العصر المغرب العشاء، هذه خمسة أوقات بالغدو والآصال، الغدو الفجر والآصال فيها بقية الصلوات التي هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها في الأصيل في الليل في آخر النهار وفي الليل. رجال، أن الجماعة إنما تجب على الرجال، أما النساء لا تجب عليها الجماعة، لكنها إذا خرجت إلى المساجد لا تمنع، قوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فدل على أن الصلاة الفريضة تكون مع الجماعة في المسجد، ولا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها إلا المنافق، لا يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق. أما المؤمن فلا يمكن أن يتخلف عنها إلا لعذر، كما قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس راوي الحديث رضي الله عنهما: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. ولما كان الأمر كذلك صارت الصلاة تحتاج إلى سعي وإلى ذهاب إليها. وهذا السعي له آداب يتحلى بها المسلم حينما يذهب إلى الصلاة. نعم.
يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة.
هذا أول الآداب. أول الآداب أن يخرج من بيته إلى الصلاة متطهرا، يعني يتطهر في بيته ولا يؤخر التطهر إلى المسجد أو إلى المواضي التي عند المسجد، هذا يجوز، ولكن الأفضل أن يتطهر في بيته، أن يخرج متطهرا ولا يؤخر التطهر إلى مكان آخر، وإن كان هذا جائزا، ولكن الأفضل والذي يريد الأجر يخرج متطهرا في بيته. سن الخروج إليها متطهرا، لما جاء في الأحاديث أن المسلم إذا تطهر وخرج إلى الصلاة كما يأتي. هذا أول الآداب، أن يخرج إليها من بيته متطهرا. نعم.
وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله آمنت بالله.
هذا الأدب الثاني، أن يقول عند الخروج من بيته، أن يقول عند الخروج من بيته: بسم الله، أي أستعين بالله سبحانه وتعالى. بسم الله أستعين. نعم.
بسم الله آمنت بالله، اعتصمت بالله.
بسم الله آمنت بالله، آمنت بالله، يعلن الإيمان، يعلن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله هو الإيمان بتوحيده وعبادته وأسمائه وصفاته، الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله عز وجل. آمنت بالله، يعلن هذا. نعم. توكلت على الله، بسم الله اعتصمت بالله، اعتصمت بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، بمعنى أن المسلم يعلق قلبه بالله ويلجأ إلى الله ويعتصم به من شر الأعداء من الجن والإنس. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. واعتصموا بالله هو مولاه، اعتصموا بالله يلجأ إليه سبحانه وتعالى، يلجأ إليه واطلبوا منه الحفظ والرعاية والتوفيق. فمن اعتصم بالله عصمه الله عز وجل. اعتصمت بالله، توكلت على الله، فوضت أمري إلى الله. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قال تعالى: وعلى ربهم يتوكلون، قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. التوكل على الله من أعظم أنواع العبادة، ولا يجوز التوكل على غير الله عز وجل. نعم.
اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تبرع من الحول والقوة، العبد يتبرع من الحول والقوة لأنه ضعيف، وليس له حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يمنحه الحول والقوة. فهذا اعتراف بالعجز، اعتراف بعجز العبد وحاجته إلى أن يمده الله بالعون بالحول وهو القدرة والتحول، تحول من حالة إلى حالة، لا حول أي لا تحول من حالة إلى حالة إلا بالله، لا تحول من مكان إلى مكان إلا بالله، ومن ذلك التحول من البيت إلى المسجد، التحول من الكفر إلى الإيمان، التحول من المعصية إلى الطاعة، كل هذا لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والقوة لله جل وعلا، هو القوي العزيز، فهو القوي وهو الذي يمنح القوة للناس، فهذا فيه إعلان العجز والاعتصام بالله عز وجل، وأن العبد إن لم يقوه الله ويعينه فإنه عاجز. نعم.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل.
اللهم إني، هذا طلب، هذا بعد أن أثنى على الله عز وجل سأله، فالأول دعاء عبادة وهذا دعاء مسألة، الثناء على الله دعاء عبادة، والطلب من الله هذا دعاء مسألة. اللهم إني أسألك، اللهم أصله يا الله ثم حذفت يا النداء وعوض عنها الميم، اللهم. نعم.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل.
اللهم إني أعوذ، العوذ هو الالتجاء إلى الله عز وجل، ولا يجوز أن يطلق هذا إلا في حق الله، تقول أعوذ بالله، ولا تقول أعوذ بفلان، بل تقول أعوذ بالله. والعوذ نوع من أنواع العبادة أيضا. نعم.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
اللهم إني أعوذ بك أن أضل، ضلال ضد الهدى، أن أضل في ديني وعقيدتي كما ضل أكثر الناس، أو أضل أي أن أحدا يضلني من دعاة السوء، شياطين الجن والإنس، لأن دعاة السوء يضلون الناس، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فشياطين الجن والإنس ودعاة الضلال يضلون الناس إذا أطاعوهم، وما ضل من ضل من الخلق إلا بسبب دعاة الضلال، فأنت تستعيذ بالله منهم أن أضل أو أضل أو أزل. أزل، الزلل هو الخطأ، الخطأ ضد الصواب، أن تزل في دينك، أن تزل في عقيدتك، أن تزل في أمور دينك من الزلل، وهو الخطأ والخروج عن الحق. أو أزل يعني يزلني أحد من أهل الضلال، يزلني عن الحق إلى الباطل، أن أزل في نفسي أو أن يزلني أحد من دعاة الضلال. نعم. أو أظلم أو أظلم، أن أظلم أحدا من الناس في دينه، في بدنه أو في ماله أو في عرضه، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ضد العدل، فالذي يتعدى على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم هذا ظالم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فأنت تستعيذ بالله أن تكون ظالما، أن تظلم نفسك أو تظلم غيرك. والظلم ثلاثة أنواع، ظلم بين العبد وبين ربه وهو الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. النوع الثاني ظلم العبد لنفسه وذلك بالذنوب والمعاصي، فإنه ظلم نفسه لأن الواجب عليه أن يحفظ نفسه وأن يجنبها الذنوب والمعاصي، فإذا تركها ظلم وترك رعايته. والثالث ظلم العباد التعدي عليهم، فأنت تستعيذ بالله من أنواع الظلم كله، أن أظلم أو أظلم، أن يظلمني غيري من الظلمة، تستعيذ بالله من الظلمة أن يمنعك الله منهم. نعم.
أو أجهل أو يجهل علي،
أو أجهل أو يجهل علي. الجهل المراد به هنا ضد الحلم، ضد الحلم أن تجهل على أحد بالاعتداء عليه، أو أن أحدا يجهل عليك فيتعدى عليك، كما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل المراد به هنا ضد الحلم. نعم.
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار،
هذا من آداب المشي إلى الصلاة أيضا. مع هذا الدعاء فإنه يمشي إليها، يمشي إلى الصلاة أو يركب إليها إذا احتاج إلى الركوب بسكينة ووقار. الفرق بين السكينة والوقار أن السكينة تكون بالحركات، والوقار يكون في الهيئة، يكون الإنسان وقورا لا يتلفت، لا يضحك، لا يمزح، لا يكون وقورا، لأنه متوجه إلى عبادة عظيمة. والسكينة في الحركة لأن لا يكون عنده حركة قوية، بل يكون هادئا في مشيته، يكون هادئا في مشيته لأنه متوجه إلى ربه، متوجه إلى عبادة الله. وكان علي بن الحسين رحمه الله، علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنه، كان إذا أراد أن يصلي صار يتلون، يتلون وجهه ويصفر، فيقال له: لماذا؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أقف؟ أتدرون بين يدي من أقف؟ وهو الله سبحانه وتعالى. فمن هيبته لله عز وجل أنه كان يخاف من الله عز وجل ويتغير لونه، أنه مقبل على القيام بين يدي الله. واحترق بيته وهو يصلي فلم يشعر، فلما سلم قيل له، قال: شغلتني نار الآخرة، شغلتني نار الآخرة عن نار الدنيا. فهكذا يكون المسلم عندما يتوجه إلى الله، يكون بسكينة ووقار، ولا يكون طياشا ولا عابثا ولا منشغلا بغير ذكر الله عز وجل. نعم.
وأن يمشي إليها بسكينة ووقار لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة للصلاة، سمعتم الصلاة تقام فلا تسرعوا. وخص الإقامة لأن الإنسان قد يكون إذا سمع الإقامة يسرع، وإلا حتى ولو لم ولو قبل الإقامة، ولو قبل الإقامة يكون في مشيته بسكينة ووقار، لكن نص على الإقامة لأنها قد تحفز الإنسان إذا سمع الإقامة، قد يحفزه ذلك إلى أن يسرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا، لا تسرع ولو سمعت الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا، ما قال اسعوا واركضوا، فامشوا وعليكم السكينة، السكينة في الحركات، عدم الجلبة والأصوات، فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا بعد سلام الإمام، ولا تسرع تخشى أن يفوتك شيء، بل امشي على هينتك بسكينة. والصلاة ليست من الأشياء التي تنتهب، بل هي من العبادات العظيمة التي يأتي إليها الإنسان وهو مطمئن، ساكن القلب مطمئن، لأنه قد يسرع فيثور نفسه فيدخل في الصلاة وهو ثائر النفس، وهذا مما يشغله عن الخشوع في الصلاة. أما إذا جاء بهدوء دخل في الصلاة بطمأنينة فهذا أدعى لأن يخشع قلبه ويسكن بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، أنت لو جئت إلى ملك أقبلت على ملك من الملوك، لو أقبلت على ملك من الملوك وهو يراك، ألا تحسن هيئتك؟ ألا تتأدب في مشيك؟ ألا تحسب كل حركاتك خوفا منها أو هيبة لهذا الشخص؟ الله جل وعلا أولى لأن تهابه، أن تخاف منه وأن تتأدب معه سبحانه وتعالى. امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم من الصلاة مع الإمام فصلوا، وما فاتكم منها فاقضوا بعد الإمام، وفي رواية أتموا. نعم.
وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني،
وكذلك من آداب المشي إلى الصلاة أن يقارب بين خطاه، ما يمد خطاه وإنما يقارب بينها. لماذا؟ لأجل أن تكثر خطواته، تكثر خطواته فيعظم أجره عند الله سبحانه وتعالى. فأنت في مشيك إلى الصلاة وخطواتك أنت في عبادة، يكتب لك الأجر على خطواتك، فقارب بين الخطى لأجل أن تكثر ويعظم أجرك عند الله عز وجل. نعم.
وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم، يستحب أن يقول هذا الدعاء، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء غضبك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تغفر، أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ورد في حديث بتمامه، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية عطية العوفي، وهو شيعي متشيع وهو ضعيف الرواية، فالحديث ضعيف. ولكن لو صح الحديث فليس فيه محذور، لأنه يقول أسألك بحق السائلين، وليس معنى ذلك التوسل بالمخلوقين كما يظنه أهل الجهل أو أهل الضلال، يقولون هذا يدل على التوسل بالمخلوقين، لأنه ما قال توسل إليك بالسائلين، وإنما قال بحق السائلين، وحق السائلين على الله هو الإجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا حق أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى، فهذا صفة من صفات الله، فأنت تتوسل إلى الله بصفة من صفاته وهي إجابة السائلين، ولم تتوسل بالسائلين أنفسهم أو بالمخلوقين. وبحق ممشاي هذا، ممشاك عبادة، فأنت تتوسل إلى الله، تتوسل إلى الله بالعبادة. ويجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، يجوز للإنسان أنه يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، توسلوا بعبادته، فاكتبنا مع الشاهدين. فأنت تتوسل إلى الله جل وعلا بعملك الصالح، ويجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بذلك. أسألك بحق السائلين عليه الذي أوجبته على نفسك وهو إجابته، وبحق ممشاي هذا إلى المسجد، إنه عبادة وعمل صالح، أن أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا. نعم.
فإني لم أخرج،
فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. كذلك هذا عمل صالح، خروجك إلى المسجد خاليا من هذه الأمور يدل على الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل، هذا عمل صالح. لم أخرج أشرا ولا بطرا، والأشر والبطر هو الفرح، الأشر والبطر هو الفرح والمرح، وهذا منهي عنه. لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، فرحين بما هم عليه من القوة ومغرورين بقوتهم. فأنت لم تخرج من باب المباهات، لم أخرج أشرا ولا بطرا، لم تخرج من باب المباهات، وإنما خرجت للعبادة. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمع. الرياء هو مراءاة الناس بالأعمال، بأن تحسن العمل أو تخرج إلى الصلاة من أجل أن يراك الناس فيمدحوك. إذا كان هذا هو القصد، هذا شرك أصغر، شرك يبطل العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: أن يصلي الرجل فيزين من صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، أن تعمل الأعمال من أجل رؤية الناس، وإذا كنت خاليا من الناس إنك لا تعمل. هذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل الذي وقع فيه ولا يكون لصاحبه أجر، وهو شرك. فلا بد أن المسلم يخلص عمله لله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا، توسل إلى الله بإخلاصه لله عز وجل، ولا رياء ولا سمعة. السمعة لما يسمع من الأقوال، كأن يذكر الله لأجل يسمعه الناس، يقرأ القرآن ويحسن التلاوة من أجل أن يسمعه الناس يثنون عليه. فإذا كان يأتي بالأذكار والقراءة ويرفع صوته بها من أجل أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، هذه سمعة. ومن سمع سمع الله به، ومن رأى الله به يوم القيامة. فأنت تتبرأ من هاتين الصفتين القبيحتين، ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاك، وضحت الآن وسنت خارج من أجله، وهذا عمل صالح، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. نعم.
ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا اللهم أعطني نورا.
نعم، النور، النور هو من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي النور، هو الذي يعطي النور للعبد، نور البصيرة، يعطيه نور البصيرة، نور القلب، نور البصيرة، فيعبد الله على بصيرة. فالنور أنواع، النور أنواع، ومنها نور الوحي، الله جعل القرآن نورا يهتدي به الناس، وجعل رسوله نورا، وجعل للمؤمنين نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. فالمؤمن في الدنيا يمشي على نور من الله، يمشي على نور من الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. أما الكافر فإنه يمشي في ظلمات في هذه الدنيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالمؤمن في هذه الدنيا يسير على نور، والكافر يسير في ظلمات، وفي الآخرة كذلك. في الآخرة المؤمنون يمشون على نور، ولهذا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. أما المنافقون فإنهم يعطون نورا في أول الأمر ثم يطفئ، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا لا تذهبوا تتركونا، ينطفي نورهم والعياذ بالله. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فهم في القيامة يبقى نور المنافقين، يبقون في ظلم، أما المؤمنون فيبقى نورهم. ولهذا إذا رأى المؤمنون أن نور المنافقين انطفأ قالوا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فأنت تسأل الله أن يعطيك هذا النور في الدنيا والآخرة. نعم.
فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.
فإذا وصل إلى المسجد الذي قصده للصلاة فيه فإنه يأتي بأدب الفعل وأدب القول. أدب الفعل أن يقدم رجله اليمنى إلى المسجد، لأن اليمنى تقدم للأشياء الطيبة، اليمنى من اليد أو الرجل تقدم للأشياء الطيبة، ومن أطيبها بيوت الله عز وجل، فتقدم رجلك اليمنى. وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه تقديم اليمين عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك تقديمها في الدخول إلى المسجد. هذا أدب فعلي. الأدب القولي أن تدعو تقول بسم الله، أي دخلت بسم الله، أعوذ بالله العظيم، والعوذ هو الالتجاء، والعظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى، العظيم الذي لا أعظم منه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم، هذا فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى وأنه كريم، وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم، الشيطان الذي هو إبليس وجنوده، الرجيم يعني المرجوم المبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه عدوك، فأنت تستعيذ بالله منه وأن لا يدخل معك يشوش عليك صلاتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، سلطانه سلطان الله عز وجل، وهو سلطته وملكه، له بيده ملكوت السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السلطان المطلق لله عز وجل والملك لله عز وجل، وما بأيدي الخلق من السلطة أو من الملك إنما هو منحة من الله جل وعلا. السلطان المطلق والملك المطلق لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، سلطانه القديم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أول لا بداية له وآخر لا نهاية له، كما قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت تستعيذ بهذه الصفات العظيمة لله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم الذي هو عدوك اللدود، الذي تعهد بإضلالك وإغوائك حين قال: لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما تعهد به الشيطان، فهو عدو مبين خطير جدا، فأنت تستعيذ بالله جل وعلا أن يعصمك ويحميك منه وأن يبعده عنك حتى لا يفسد عليك صلاتك التي جئت من أجلها. اللهم اغفر لي ذنوبي، هذا دعاء آخر، اغفر لي ذنوبي أي استرها وامحها، إن الله جل وعلا غفور رحيم، فمن تاب إليه واستغفره تاب عليه وغفر له، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أنت تطلب من الله أن يغفر لك ذنوب، وهذا اعتراف، هذا اعتراف منك بالتقصير، اعتراف منك بوقوع الذنوب، لأن الإنسان ليس معصوما، ولكن الله جعل له التوبة وجعل له الاستغفار. اللهم اغفر لي ذنوب وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد موضع الرحمات ونزول الملائكة، فهو موضع الرحمة. نعم.
وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول: وافتح لي أبواب فضلك.
وعند الخروج يقول هذا الدعاء، عند الخروج يقول هذا الدعاء الذي قاله عند الدخول، إلا في آخره، بدلا يقول افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك، لأن الأسواق محل الفضل وطلب الرزق، محل الفضل وطلب الرزق، فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، المراد به الرزق، اطلبوا الرزق، فأنت تسأل الله أن يفتح لك أبواب الرزق الطيب الحلال. هذه المناسبة لتغيير اللفظين عند الدخول والخروج، وكذلك الفعل، عند الخروج تقدم رجلك اليسرى، تقدم رجلك اليسرى، لأن اليسرى تقدم للأشياء التي هي بمثابة التنظف وإزالة الأذى غير ذلك. نعم.
وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
هذا من آداب الصلاة، من آداب المشي إلى الصلاة، أنك إذا دخلت المسجد تريد الصلاة فلا تجلس حتى تصلي ركعتين نافلة، تحية للمسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه تحية المسجد وهي سنة مؤكدة، فتصليهما ثم تجلس تنتظر الصلاة. وحتى لو جئت لغير الصلاة، لو جئت إلى المسجد للجلوس فيه للمذاكرة للدراسة للاعتكاف، فإذا دخلت تصلي ركعتين ثم تجلس. وحتى الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. فإذا نسي وجلس فإنه إن كان الوقت قريبا فإنه يقوم ويصلي، أما إذا طال الوقت فإنها سنة فات محلها، لكن يحرص على تحية المسجد، متى دخل إلى المسجد يصلي ركعتين. هذا من آداب المشي إلى الصلاة. نعم.
ويشتغل بذكر الله أو يسكت،
فإذا فرغ من الركعتين جلس ينتظر الصلاة، ويشتغل في هذه الأثناء، في أثناء جلوسه وانتظاره للصلاة، يشتغل بذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن، أو يسكت ولا يتكلم بشيء. نعم.
ولا يخوض في حديث الدنيا،
ولا يخوض وهو جالس في المسجد، لا يخوض في حديث الدنيا، البيع والشراء والإيجارات والتجارة وغير ذلك من أمور الدنيا، لأن المسجد ليس موضعا لأمور الدنيا، وإنما هو موضع لأمور الآخرة والعبادة، فلا يخوض في أمور الدنيا، وإن راح فلان وماذا صنعت البضاعة الفلانية، من عنده أرض للبيع، من عنده كذا وكذا، كم ربح فلان، وهكذا، هذا ما ينبغي ولا يليق في المسجد، ويضيع عليك الوقت بغير فائدة، مع أنه إساءة أدب في المسجد هو أيضا يضيع عليك الوقت الذي لو استغللته بذكر الله لكان لك أجرا عظيما. فلا يجعل المساجد لأمور الدنيا، وحتى الأشياء الضائعة لا يجوز للإنسان أنه يسأل عنها في المسجد، فلا يقول: من ضاع لي كذا، أو من شاف لي كذا وكذا، أنا ضيعت كذا وكذا، من شاف، من رآه، ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم من ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبنى لذلك. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد فقولوا: لا أربح الله بضاعته. فالمساجد تصان عن أمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا، إنما هذا محله الشوارع، محله الأسواق والدكاكين. نعم.
فما دام كذلك فهو في صلاة،
ما دام جالسا ينتظر الصلاة ويشتغل بذكر الله عز وجل أو يسكت فهو في صلاة، يعني له أجر المصلي وهو جالس، يكتب له أجر المصلي وهو جالس. أما إذا خاض في أمور الدنيا فإنه يقطع عليه هذا الثواب. نعم.
فما دام كذلك فهو في صلاة والملائكة تستغفر له ما لم يؤذ أو يحدث.
وهذه ميزة ثانية أيضا، ميزة ثانية، أولا أنه يكون في صلاة له أجر المصلي، وثانيا أن الملائكة يستغفرون له، فتقول الله ما فتقول اللهم اغفر له، تطلب له المغفرة من الله، ودعاء الملائكة مستجاب، والملائكة يستغفرون للذين آمنوا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة من أنصح خلق الله لبني آدم، يستغفرون لهم ويدعون لهم ويدعونهم إلى الخير ويدلونهم على الخير. أما الشياطين فهم من أغدر الناس، ومن أغدر الناس لبني آدم، يدعونهم إلى الشر وإلى النار وإلى فعل القبائح. أما الملائكة الكرام فإنهم من أنصح الخلق لبني آدم، يستغفرون لهم، يستغفرون لأهل الطاعات وأهل الأعمال الصالحة، يستغفرون للجالس في المسجد ينتظر الصلاة ولا يخوض في حديث الدنيا، ولا ينقطع استغفارهم إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يؤذي أحدا، أن يؤذي أحدا بكلام أو فعل، والأمر الثاني أن يحدث، يعني ينتقض وضوءه، إذا انتقض وضوءه فإنه ينقطع استغفار الملائكة، وينقطع كونه في صلاة، يعني تنقطع الفضيلتان، الفضيلة الأولى ينقطع كونه في صلاة، والفضيلة الثانية ينقطع استغفار الملائكة له. فينبغي للمسلم إذا جلس في المسجد أن يكون على طهارة، لا سيما إذا كان ينتظر الصلاة، ويحتفظ بطهارته. نعم.
باب صفة الصلاة. يستحب أن يقوم إليها.
نعم.
والله يقولون الإخوان الأسئلة بين الأذان والإقامة.
طيب. فصل.
باب صفة الصلاة.
لما انتهى من آداب المشي إلى الصلاة بدأ ببيان أحكام الصلاة، صلاة الفريضة. نعم.
يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه.
هو جالس ينتظر الصلاة إلى أن تقام، يعني ما يخرج من المسجد إلى أن تقام الصلاة، لأجل أن يتكامل له الأجر والثواب. فإذا أقيمت الصلاة، يعني الإقامة هي الإعلام بحضور الصلاة، أما الأذان فهو الإعلام بدخول الوقت. اعرف الفرق بين الأذان والإقامة. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وأما الإقامة فهي الإعلام بحضور الصلاة. فإذا أقيمت الصلاة وهو جالس فإنه لا يستعجل في القيام، لا يستعجل في القيام عند أول الإقامة، بل يصبر إلى أن يقول المؤذن قد قامت الصلاة، إذا كان الإمام حاضرا. لا يقوم إلا عند قول قد قامت الصلاة. أما إذا كان الإمام لم يحضر تقام الصلاة وهو لم يصل، تقام الصلاة وهو لم يصل، فإنه لا يقوم حتى يراه، ما يقوم عند قول قد قامت الصلاة، بل يقوم إذا رأى الإمام. نعم.
قيل للإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه.
ما بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في هذا الوقت. وسئل الإمام أحمد وهو إمام المحدثين رحمه الله، سئل هل تقول قبل التكبير يعني تكبيرة الإحرام شيئا، يعني شيئا معينا؟ قال لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن متعبدون بما ينقل عن الرسول ولا نحدث شيئا من عند أنفسنا. انظر إلى عظمة هذه الكلمة من هذا الإمام، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فنحن متبعون. وكثير من الناس لا يبالي بهذا ولا يسأل هل هذا منقول عن الرسول أو غير منقول، بل يأتي بأشياء من عنده أو يقلد أناسا ليس عندهم علم. فالواجب على المسلم أنه يتحرى السنة فيما يقول وفيما يفعل. نعم.
ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب.
المصلون المأمومون يكونون صفوفا خلف الإمام، صفا فأكثر صفون. والصف له آداب، له آداب أن يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف والصف الذي قبله لم يكتمل. ثانيا، الصف يكون معتدلا ولا يكون فيه اعوجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الصفوف ويقيمها حتى تعتدل، وكان ينكر الإنكار الشديد على من يميل في الصف، يتقدم عن الصف أو يتأخر عن الصف. كان يغضب صلى الله عليه وسلم وينكر ويقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، في رواية: أو يخالفن الله بين وجوهكم. فيجب على الإمام أنه ما يكبر تكبيرة الإحرام حتى تكون الصفوف معتدلة، ويجب على المأمومين أن يعتنوا أيضا هم في الصف. وكذلك من آداب الصف سد الفرج، فلا يبقى في الصف فرجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تدعوا فرجات للشيطان، فإن الشيطان يدخل من خلل الصفوف ويشوش على المصلين. أما إذا تراصوا ولم يبقى بينهم فرجة، فهذا يسكر على الشيطان الدخول بينهم، فيكون الصف ملتحما ليس فيه خلل، ومعتدلا بمحاذاة المناكب ولا كعوب. لماذا يعرف اعتدال الصف؟ إذا كانت المناكب متحاذية وكانت الأكعب متحاذية، جميع الصف من أوله إلى آخره الأكعب متحاذية والمناكب متحاذية، يكون الصف إذن قد اعتدل. نعم.
ويسن تكميل الصف الأول فالأول.
هذا من آداب الصفوف، أنه يكمل الصف الأول فالأول، ولا يبدأ صف جديد إلا إذا استكمل الصف الذي قبله، لئلا يبقى به فراغ أو فرجة. نعم.
وتراص المأمومين وسد خلل الصفوف.
تراص المأمومين، اعتدال مع تراص، حيث لا يبقى فرج بين المصلين، يحرصون على هذا. وليس معنى هذا ما يفعله بعض الناس الآن أو بعض الشباب، أنه يفحج رجليه ويضيق على اللي جنبه من هنا وهنا. المراصة معناها أن يكون هذا بجانب هذا، والوقوف يكون عاديا معتدلا على قدميه ولا يفحج قدميه، لأن هذا فيه تكلف وفيه مضايقة وفيه فتحة في الصف، لأن الذي بين رجليه فتحة. فكل واقف يقف معتدلا على رجليه ويجر أخاه الذي بجانبه إلى أن يلتصق به، قال صلى الله عليه وسلم: لينوا بيد إخوانكم، فيلتصق بجنب أخيه ولا يفحج رجليه. نعم.
ويمنة كل صف أفضل.
يمنة. نعم.
ويمنة كل صف أفضل.
نعم. الصف أفضله أيمنه ما كان عن اليمين، ما كان عن اليمين هذا أفضل من كونه عن اليسار. والقرب من الإمام أفضل، القرب من الإمام أفضل، وكونه من يمين الصف أفضل. نعم.
وقرب الأفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى.
من آداب الصفوف أن الذي يلون الإمام ويكونون خلف الإمام يكونون من أصحاب الأحلام، يعني العقول، أصحاب العقول والنهى، المراد بها العقول، هم من كبار السن والعقلاء وطلبة العلم، من أجل لو حصل على الإمام خلل فإنهم يخلفونه في الصلاة، لو حصل على العرض له عارض وأراد أن يستخلف فيكون من وراءه من طلبة العلم يخلفونه ويكملون الصلاة. ولو إن الإمام غلط في القراءة وارتج عليه في القراءة فيكون من وراءه يفتح عليه، أما إذا كان اللي وراءه من السفهاء أو من الذين لا يحفظون القرآن فإنه يحصل الخلل في ذلك، فالإمام يحتاج إلى هؤلاء يكونون وراءه. نعم. لكن مع الأسف الآن أكثر طلبة العلم وأكثر الكبار ما يجون إلا في الأخير أو إذا فات بعض الصلاة، وإذا رأيت من اللي يتمون الصلاة بعد الإمام تجد أكثرهم من طلبة العلم، وهذا من عدم العلم العمل بالعلم ومن الحرمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. إلا ما شاء الله، لا نقول كل الناس كذا، لكن نقول الظاهرة، هذه ظاهرة موجودة الآن مع الأسف، نشوف أكثر الناس في الغالب من طلبة العلم. نعم.
نقف عند هذا الأذان.
نعم.
نقف عند هذا الأذان.
هذا بهواك، ما أقول شيء. نعم.
هذه أحسن الله إليك، الأسئلة متنوعة، فمنها ما هو خارج عن موضوع الكتاب، ومنها ما هو متعلق بموضوع الكتاب، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى فيما نستقبل. وهناك شيء متعلق بموضوع الكتاب اليوم، لكن هناك طلب من الإخوة وهو أنهم يرغبون إلى فضيلتكم إتمام هذا الكتاب.
الكتاب يبي سنة كاملة أو أكثر، لكن اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
هذا السائل يقول: قوله صلى الله عليه وسلم بوجهه الكريم، هل يدل على أنه يجوز التعوذ بصفات الله عز وجل، وهل يجوز أن نقول نعوذ بيد الله؟
هذا ما هو التعوذ، هذا سؤال توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بصفاته، الاسم الوجه من صفات الله الذاتية، فأنت تسأله بصفة من صفاته، قد قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي توسلوا إليه بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. فالسؤال بوجه الله جائز مشروع. نعم.
يقول: لو جاء الشخص إلى المسجد في وقت كراهة.
نعم.
يقول: لو جاء الشخص إلى المسجد في وقت كراهة فهل يصلي؟
يعني تحية المسجد.
نعم.
هذا محل خلاف بين العلماء، منهم من قدم عموم الأمر بالصلاة عند إرادة الجلوس في المسجد، ومنهم من عمم النهي عن الصلاة في أوقات النهي، تعارض عمومين، هذا يسميه الأصوليون تعارض العمومين، فمنهم من عمم عموم النهي في أوقات النهي، ومنهم من عمم عموم الأمر في كل الأوقات، وهذا هو الراجح، الراجح أنه لا مانع من الصلاة في أوقات تحية المسجد في أوقات النهي، لأنها من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود سببها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت، هذا عام. نعم.
يقول: هل يفهم أنه من خرج من بيته قاصدا أن يتطهر في دورات المسجد لا يحصل على أجر المشي؟
لا يحصل على كمال الأجر، إلا إن شاء الله له أجر المشي، لكن ما يحصل على كمال الأجر، يكون أجره ناقصا. نعم.
يقول: هل الأفضل للرجل أن يتوضأ في بيته ثم يتوجه إلى المسجد، أم يتوجه إلى المسجد ويتوضأ فيه؟
على مثل السؤال اللي قبله، الأفضل أنه يتوجه إلى المسجد متوضئا من بيته، من أجل أن يكون متوضئا وطاهرا في جميع مسيره إلى المسجد. نعم.
يقول: يوجد في الإدارة التي أعمل بها مصلى يجتمع فيه الموظفون لصلاة الظهر، ويوجد في الجوار مسجد قريب، فهل الواجب التوجه للمسجد وعدم استحباب الصلاة في المصلى، حيث إن هناك من يقول إن هناك أقوالا لبعض العلماء في ذلك؟
الأصل التوجه إلى المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا منه. فالأصل توجه إلى المسجد، لكن إذا كان الذهاب إلى المسجد يترتب عليه ضرر بالعمل أو تفرق للموظفين أو الطلاب يفرقون ولا يرجعون إلى العمل يضيعون العمل، فيصلون في مكان العمل من أجل ضبط العمل دفعا للضرر. أما إذا لم يكن هناك ضرر فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. هناك أسئلة تأتي عن طريق الهاتف.
السلام.
جزاك الله بخير.
هذا منين طلع علينا؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
تلميذكم عزيز بن فرحان من الشارقة.
حياكم الله.
أهلا وسهلا بالشيخ، جزاكم الله خير على هذا هذه الكلمات الطيبات، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم وزير أعمالكم الصالحة. أبنائكم هنا استمعوا ورأوا الدرس كاملا، ولديهم بعض الأسئلة يتقدمون بها لفضيلتكم، خاصة وأن فارق التوقيت بيننا وبينكم تقريبا 45 دقيقة، نحن صلينا العشاء قبل قليل، فتسمحوا لنا فضيلة الشيخ؟
الحاضرون أولى إلا إذا سمحوا لكم، أما الحاضرين عندي أولى. نعم. هل تسمح؟ هل تسمحون؟ طيب.
يسأل حفظكم الله الإخوة الحضور عن التلقي عن طريق هذا النقل الفضائي، والذي يسمعون فيه الشيخ ويرونه ويحاورونه أيضا وباستطاعتهم محاورته، هل يعد تتلمذا؟ وهل يصح أن ينتسب الرجل إلى الشيخ فيقول مثلا: شيخي في الفرائض فلان، أو شيخي في الفقه فلان، وهكذا أفيدونا المأجورين؟
نعم نعم، لا لا مانع من ذلك، ويكون هذا من التتلمذ الصحيح، لأنه مثل الحاضر عند بين يدي الشيخ، ما دام أن المشاهدة تحصل والصوت يمتد وكلهم يستمعون، فالمعنى موجود سواء في الحاضرين أو في البعيدين، وكلهم يكونون تلاميذ للشيخ الذي يدرسهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يتنقل بين المساجد في الجمع والجماعات؟ هل الأولى التزام مسجد حيه القريب منه، أم التنقل بين المساجد أفيدونا مأجورين؟
إذا كان التنقل لغرض صحيح، يعني يستمع الخطب من الأئمة كل مرة في مسجد من أجل أن يحصل على أنواع من المواعظ والفوائد والأحكام الشرعية، إذا كان التنقل لغرض صحيح هذا شيء طيب، أما إذا كان لمجرد التذوق فقط هذا لا ينبغي له أن يتعدى المسجد القريب منه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة وأنا داخل في المسجد، فهل علي الإسراع في المشي من أجل إدراك تكبيرة الإحرام والصلاة في الصف الأول، علما بأن التأخر في الذهاب إلى الصلاة كان بعذر؟
ذكر الفقهاء أنه لا بأس إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام أنه يسرع نوعا من السرعة، ما هي السرعة القوية وإنما نوع من السرعة يخف الخطا لأجل يدرك تكبيرة الإحرام أو يدرك الركوع أو يدرك الجماعة. فإذا كان يخشى أن تفوته تكبيرة الإحرام أو أن يفوته الركوع أو أن تفوته الجماعة فلا بأس أن يسرع سرعة نسبية وليست السرعة القوية. نعم.
أحسن الله إليكم. ما ضابط سماع النداء حفظكم الله؟
ضابط سماع النداء بالصوت المجرد بدون مكبر، فإذا كان يسمع الصوت بدون مكبر فيجب عليه الإجابة. إذا كان في مسافة لو أذن المؤذن بدون مكبر يسمع صوته يجب عليه الإجابة، أما بالمكبر هذا يمتد يمكن إلى 10 كيلوات أو أكثر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأذكار الواردة في بعض الأعمال والأوقات والتي لا يصح ولا تصح الأحاديث فيها هل من بأس بالعمل بها؟ أفيدونا حفظكم الله.
نعم، ذكر العلماء أن الحديث الضعيف يعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، لكن لا يبنى عليه حكم شرعي من وجوب أو تحريم، لا يبنى عليه حكم شرعي ولا يؤسس به حكم شرعي، فيعمل به في الأشياء التي ثبتت بأدلة صحيحة وفيه ترغيب بهذه الأعمال أو ثبت تحريمها بأدلة صحيحة وفي هذه الأحاديث الضعيفة تنفير من هذه الأعمال، فيعمل به في الفضائل وفي الترغيب والترهيب بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا، بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل من يذهب إلى المسجد راكبا في سيارة أو أي وسيلة ينال الأجر الذي يناله من يذهب إلى المسجد ماشيا؟
إن كان يحتاج إلى الركوب نعم، فيكتب له نية المشي، لأنه لو كان نشيطا لمشى، ولكن منعه من المشي المرض أو المعوق الذي في بدنه، ويكتب له نية المشي. وأما إذا كان سليما فالأفضل له أن يمشي، إلا إذا كان المسجد بعيدا فلا بأس أن يركب، أما إذا كان قريبا فالأفضل له أن يمشي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل نشاهد كثيرا من المسلمين ينتقلون بعد صلاة الفريضة إلى مكان آخر لأداء صلاة النافلة، فهل هناك دليل في هذا؟ أفيدونا حفظكم الله.
نعم، فيه حديث لكنه ضعيف، حديث الوارد في هذا ضعيف، لو صلى النافلة في مكان الفريضة لا بأس بذلك، لا مانع من ذلك ولا يكره، ولا يكره هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري وكيف يصنع من دخل المسجد ووجد المصلين مصطفين بين السواري ولم يكمل الصف، هل يتم هذا الصف أم يقف وحده خلف الصفوف؟
يكره الوقوف بين السواري إلا إذا احتيج إليه، إذا ضاق المسجد فإنهم يصلون بين السواري وتزول الكراهة للحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإن الوقوف بين السواري يكره لأنهن يقطعن الصفوف. فإذا جئت وهناك صف بين السواري وصف أمامه أو خلفه وفيه فرجة فإنك تكون في الصف الذي ليس بين السواري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم تأخير صلاة المغرب إلى أن ينتهي وقتها علما أنني مجبور على ذلك، وماذا يجب علي أن أفعل تجاه هذا الأمر؟
لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر شرعي كالنائم الذي نام بدون قصد النوم وإنما غلبة، أو الناسي الذي نسي الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو الذي ينوي جمعها مع التي بعدها، أو الذي ينوي جمعها مع التي بعدها إذا كان ممن يباح له الجمع، كالمسافر والمريض ومن أصابهم المطر والوحل بين العشاءين، فإذا كان الجمع لعذر فإنه يجوز أن يؤخر الأولى إلى الثانية، أما أن يؤخر من غير عذر، من غير مرض، من غير سفر، من غير مطر، فإنه لا يجوز له، من غير نوم، من غير نسيان، فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم أخذ الأجرة على الأذان والإمامة؟
إن كنت تنوي الأجرة ولو لم تعطى أجرة لم تؤذن فلا يجوز لك هذا، لأنك اتخذت العبادة وسيلة للمال. أما إذا كان العكس، أن تقصد الأذان والأجر وتأخذ ما تعطى من أجل أن تستعين به على العبادة وتتفرغ للعبادة فلا بأس بذلك، هذا حسب النية والقصد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستشهد كثير ممن يتخلفون عن الصلوات جماعة بحديث الأعمى فيصلون في بيوتهم، يستدلون على ذلك بقصة الأعمى، فهل هذا دليل لهم أم عليهم؟
إيش الأعمى هذا؟ الأعمى فيه دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأنه جاء رجل أعمى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلاقي مشاق بينه وبين المسجد وليس له قائد يلائمه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أله رخصة أن يصلي في بيته؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. فهو حجة عليه، إلا إن كان أعمى ما نعرفه الله أعلم. نعم.
أحسن الله
إليك. أنا ما علي، أنا اللي يسأل بجاوبه.
لعل تسمح الإخوان هنا لهم أسئلة كثيرة فتسمحوا لنا الرخصة.
سم.
السلام
الله عليك. يقول السائل: من قال أذكار النوم عندما يريد النوم ثم جامع زوجته أو ذهب لقضاء حاجة، هل يعيد أذكار النوم مرة أخرى؟
لا يعيدها، إذا أتى بها يكفي هذا، ولو قام من مكانه ورجع ولو لا بأس. نعم.
يقول: ما المقصود بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، هل ذلك يكون في الطريق؟
نعم، تشبيك الأصابع يكره إذا كان يمشي للصلاة، ويكره إذا كان جالسا ينتظر الصلاة، ويكره إذا كان في الصلاة، في ثلاثة مواضع. أما بعد الصلاة فلا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه بعد أن سلم من الصلاة، فالتشبيك يكره في ثلاثة مواضع: في حال سيره إلى المسجد، في حال جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة، في حالة الصلاة. نعم، لأن هذا فيه تشبه بالشيطان، وفيه تشبه بالمغضوب عليهم. نعم.
يقول: لماذا يحث العلماء طالب العلم المبتدئ أن يبتدئ بمثل هذا الكتاب مع كونه لم يشتمل على أحكام المياه والطهارة وغير ذلك مما يسبق الصلاة؟
المفروض أنكم درستم أحكام الطهارة قبل هذا الكتاب، لأن الشيخ له رسالة في الطهارة، شروط الوضوء ونواقض الوضوء موجودة، فالمفروض أنكم درستم أحكام الطهارة أولا، درستم الرسالة الأولى ثم درستم آداب المشي للصلاة. نعم.
يقول: ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع في الخروج إلى الصلاة وفي خطبة الجمعة؟ يقول: ما الحكمة من عدم تشبيك الأصابع في الصلاة؟
نهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فلا يشبكن بين أصابعه. الحكمة بينها الرسول بقوله: فإنه في صلاة. فكما يكره للمصلي أن يشبك بين يديه لأن هذا من العبث في الصلاة، فكذلك الذي جاء إلى الصلاة أو جلس ينتظرها. نعم.
يقول: هل يجوز الإعلان عن الأشياء المفقودة إذا وجدت، كما يعلق في بعض المساجد لوحة تكون فيها مفاتيح أو محافظ أو ساعات؟
الإعلان لا يجوز تعليق الإعلانات في المسجد، تعلق خارج المسجد على المدخل، يجعل لها مكان خاص على مداخل المسجد من خارج، ولا تكون صادر فيها. هذا فتوى من اللجنة الدائمة، لأن الإعلانات عن المحاضرات والإعلانات عن الأشياء الضائعة والإعلانات عن التبرعات أو طلب التبرع، كل هذا يكون خارج المسجد، كله مكان مخصص خارج المسجد. نعم.
يقول: أيهم أفضل عند الله، الملائكة أم المؤمنون؟
الله أعلم، كلهم عباد الله، والله أعلم أيهم أفضل. نعم.
يقول: كيف نتعامل مع كبار السن الذين يتحدثون في المسجد؟
تبينون لهم هذا برفق ولطافة، لأنهم جهال وكبار سن، فتبينون لهم، تقولون: هذا يأكل الحسنات، جاء في الحديث أن الكلام في المسجد في أمور الدنيا يأكل الحسنات، تبينون لهم هذا. نعم.
يقول: أرجو تحديد أوقات النهي.
أوقات النهي 5، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد طلوعها حتى ترتفع في درهم، وعند قيامها في وسط السماء حتى تزول، وعند وبعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، أو إلى أن تتضيف للغروب، يعني تقارب الغروب، وعند ذلك حتى تغرب. 5 بالتفصيل، 5، وبالإجمال 3، الإجمال 3، من بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن العصر صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، وعند قيام الشمس حتى تزول، 3 أوقات بالإجمال. نعم.
يقول: ورد قوله صلى الله عليه وسلم: ما لم يؤذي أو يحدث أو يحدث.
يحدث يحدث،
لا، هو يريد الربط،
يحدث
يحدث.
نعم.
صلى الله عليه.
يقول: يحدث يعني لو قرأ الحديث يدخل في الإثم؟ لا. أو يعلم الحديث؟ لا، هم هذا هو المقصود. يقول: يحدث يعني ينقض وضوءه. نعم.
هو قال يحدث، هل المقصود فيها يتكلم أم ينتقل الوضوء؟
هذا قال يتحدث، ما قال يحدث. نعم.
الله عليه. إذا جلس الرجل ناسيا أن يؤدي ركعتي تحية المسجد، إذا جلس الرجل ناسيا أن يؤدي تحية المسجد، فما الضابط في طول الفصل؟
عرفي، يرجع فيه إلى العرف، إن مضى مثلا نصف ساعة، ربع ساعة، أو ثلث ساعة، أو نصف ساعة، فقد طال الفصل. أما إذا ذكر بعد دقيقتين، بعد 5 دقائق، فإنه الفصل قصير. نعم.
يقول: هل يدخل في قول الله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآية؟ هل يدخل في هذه الآية الذين ترن جوالاتهم في المسجد مسببة إزعاجا للطلاب في الدرس وللمصلين أثناء صلاتهم؟
لا، هذا يدخل في المؤذي، ما لم يؤذي أو يحدث. الذي معه جوال يشوش على الناس، هذا مؤذي، هذا مؤذي ينقطع ثوابه. أما أنه من الذين قال الله فيهم: ومن أظلم ممن منع مساجد الله، هذا في الكفار، هذا في الكفار حين منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة، عمرة الحديبية، أما منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عمرة الحديبية أنزل الله هذه، هذا سبب نزوله، وهي عامة لكل من منع مساجد الله من الصلاة ومن ذكر الله عز وجل. نعم. فهو ظالم، وهو أشد الناس ظلما. نعم. أو خرب المساجد وهدمها، أشد ظلم. نعم.
يقول: ما حكم الخروج من المسجد؟
وقيل الآية نزلت في اليهود أو المجوس لما هدموا بيت المقدس، لما هدموا بيت المقدس. فالآية عامة، الآية عامة وإن اختلفت أسبابها آية عامة. نعم.
يقول: ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ أرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك.
ما حكم
الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟
إن كان لحاجة ويرجع فلا حرج، أو إنه لحاجة يذهب المسجد آخر، هو إمام ولا مؤذن ولا موعد أحد في مسجد آخر لغرض صحيح لا مانع من ذلك، أما إذا كان لغير غرض صحيح يكره، لأن أحد الصحابة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الذي يخرج لغير غرض هذا لا ينبغي له. نعم.
يقول: إذا لم يل الإمام ذو النهى والأحلام وصار خلفه الصبيان المميزون فهل يبعدون مع أنه قد يحصل بغض منهم للمسجد؟
ما يبعدون، لكن يفرق بينهم، ما يجعلون متوالين، يأتي ناس كبار ويكونون بينهم ويفرقون بينهم. نعم.
تقول: ما رأيكم في الخطوط؟
ولو أن كبار السن جاءوا مبكرين ما دخلوا الصبيان في مكان الفضيلة، فما حصل منهم هذا إلا بتفريق الكبار. نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في الخطوط التي توضع لضبط الصفوف؟
لا بأس بذلك، لأنها تعين على إقامة الصفوف، ويغني عنها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في تكون الأكعب والمناكب متحاذية. نعم.
يقول: هل يفرق في السؤال عن الإنسان والحيوان في المسجد؟
نعم.
هل يفرق بين الإنسان والحيوان في السؤال عنهما في المسجد؟
ما يفرق، ما ينشد عن الضائع في المسجد، سواء كان طفلا أو مالا أو دابة أو غير ذلك. نعم.
يقول: هل كلما دخلت أو خرجت إلى المسجد أصلي تحيته؟
لا، إذا كنت تتردد على المسجد صلي أول ما تأتي المرة الأولى ولا تكرر الصلاة. نعم، لأن هذا فيه مشقة. نعم.
يقول: ما حكم سؤال المحتاجين في المسجد بعد الصلاة؟
إذا كانوا محتاجين لا بأس، يباح السؤال للمحتاج في المسجد، أما اللي يسأل من غير حاجة هذا حرام عليه حتى في غير المسجد. اللي يسأل من غير حاجة هذا حرام عليه حتى في غير المسجد، في المسجد أشد، لأنه يشغل الناس وهم غير محتاج. من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقلل أو ليكثر. نعم.
يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: وسلطانه القديم، هل القديم من صفات الله عز وجل؟
هذه من صفة السلطان، ما علمنا من صفة السلطان، سلطان الله القديم أي ملكه الدائم سبحانه وتعالى. نعم. ما قال الله القديم، الله لا يقال قديم، يقال أول، كما سمى نفسه بذلك، فليس من أسماء الله القديم، وإنما من أسمائه الأول والآخر. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، جزاكم الله تعالى كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، يمكنك مواصلة الاستماع على الشريط التالي.